أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سابقا قال المصنف إن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي بدليل التبادر. لو فرضنا أنه لم يثبت كونها موضوعة له، فهل يمكن القول إنها على الأقل ظاهرة فيه ولو من جهة غير وضعية ومن باب الانصراف مثلا عند التجرد عن القرينة الخاصة الدالة على أحد الأمرين من الوجوب أو الندب، من جهة الانصراف إلى خصوص الوجوب، هل يمكن القول بذلك أم لا؟ قد يقال إن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرينة فهي ظاهرة في الوجوب من باب الانصراف إليه، وذلك بأحد وجوه ثلاثة. الأول، دعوى غلبت استعمالها في الطلب الوجوبي، وغلبت الاستعمال توجب الانصراف. الثاني، دعوى غلبت وجود الوجوب في الخارج بالقياس إلى المستحب أو الاستحباب. وعندما نقول في الخارج نقصد واقع الشريعة. في واقع الشريعة الوجوب أكثر وجودا وأغلب وجودا من الاستحباب، وغلبة الوجود توجب الانصراف. الوجه الثالث، أن الطلب الوجوبي طلب أكمل من الطلب الاستحبابي، ذاك أن الطلب الوجوبي طلب تام شديد أكيد لا ترخيص معه، فهو طلب كله. وأما الطلب الاستحبابي فهو طلب ضعيف مشوب بنقص، طلب إلى حد من الحدود، إذ عند حد من الحدود يقف، ولذا يجوز معه الترك. فلذلك هو ليس طلبا كله، فالوجوب أقوى وأشد وبالتالي أكمل في طلبيته من الاستحباب في طلبيته، والأكملية توجب الانصراف. هذه وجوه ثلاثة لا يرتضي المصنف رحمه الله منها شيئا، وأجاب عن الكل. أما غلبة الاستعمال فمن حيث الكبرى هي مسلمة في هذه الوجوه الثلاثة، هناك قياس من صغرى وكبرى. الصغرى غلبة الاستعمال أو الوجود أو أكملية هذا على ذاك. الكبرى أن الغلبة في الأولين أو الأكملية توجب الانصراف. في الوجه الأول الكبرى مسلمة، غلبة الاستعمال توجب الانصراف، لكن النقاش في الصغرى. عليكم السلام. وذلك لأن الاستعمال في الاستحباب أيضا كثير، هذا إن لم نقل إنه أكثر من الاستعمال في الوجوب. هذا الكلام هنا قد يتوهم منافاته لشيء تقدم في نقاش سابق مع صاحب المعالم. صاحب المعالم كان قال إن الصيغة قد استعملت في الأخبار كثيرا في الاستحباب، حتى صار الاستحباب الذي هو معنى مجازي باعتبار أنها في اللغة موضوعة للوجوب مجازا مشهورة، ولذلك لا يمكن التعلق بمجرد ورود أمر في الخبر للقول بالوجوب. فادعى أن الاستعمال في الاستحباب كثير غالب بحد صار مجازا مشهورا. في جوابه رد المصنف فقال ليس كذلك، لأن الاستعمال في الوجوب أيضا كثير. إذن هناك قال إن الاستعمال في الوجوب كثير، يعني أن الاستعمال في الاستحباب ليس بغالب كما ادعى صاحب المعالم. هنا قال إن الاستعمال في الندب كثير، إن لم نقل إنه أكثر. هذه عبارة إن لم نقل إنه أكثر التي تفيد أنه لا مانع عنده من أن يقول بأكثرية الاستعمال في الاستحباب. ألا تتنافى مع رده دعوى صاحب المعالم السابقة غلبة الاستعمال في الاستحباب؟ هناك يقول صاحب المعالم الاستعمال في الاستحباب أغلب أو غالب، رد قال ليس كذلك، الاستعمال في الوجوب أيضا كثير. هنا يقول الاستعمال في الاستحباب كثير بل أكثر. هل هناك من تناف بين هذين أو لا؟ نقول الصحيح أنه ليس هناك من تناف بينهما، لأن ما ذكره سابقا من رد دعوى غلبة الاستعمال في الاستحباب أراد به غلبة بمرتبة خاصة، وهي تلك التي يدعيها صاحب المعالم والتي على أساسها يكون الاستحباب مجازا مشهورا، وليصبح المعنى المستعمل فيه مجازا مشهورا يكافئ المعنى الحقيقي في احتمال إرادته من اللفظ، حتى أوجب الحمل عليه عند بعض أو التوقف عند البعض الآخر. على الخلاف فهذا يحتاج إلى غلبة بحيث يكون الاستعمال في المعنى المقابل قليلا، مثلا تقول يستعمل في الاستحباب مثلا بنسبة 70% وفي الوجوب بنسبة 30 أو 75 و 25 وهكذا. هذا الذي ادعاه صاحب المعالم وهو رده، قال إن الاستعمال في الوجوب أيضا كثير، أي ليس 25% أو 30، مفروض بنسبة 40 و 45 ونحو ذلك، في حد ذاته كثير وإن لم يكن أكثر من الاستحباب. طبعا يجوز أن يريد هناك أن الاستعمال في الوجوب حتى أكثر من الاستحباب بقليل أو مساو أو أقل، لكن سياق الكلام واحد يدعي غلبة الاستحباب ويقول له لا هذا أيضا كثير، يعطي أنه لا يريد أنه أكثر بل ولا حتى أنه مساو، بل كثير وإن كان أقل منه في الاستحباب، المهم أن كثرته تمنع تحقق غلبة في الاستحباب توجب صيرورة اللفظ فيه مجازا مشهورا. وأما هنا فعندما قال إن الاستعمال في الاستحباب كثير إن لم نقل أكثر، فيراد من أكثر ما لا يبلغ حد الغلبة التي يصبح اللفظ معها مجازا مشهورا، مثل 55 أو 56 أو 60 حتى في المئة مثلا مقابل 40، هذا لا يكون مجازا مشهور، هذه إن شئت أن تعب فقل مطلق الأكثرية وليست غلبة. الأكثرية يكون مقابلها أقل ولكن بنسبة قليلة، حتى إنه عرفان قد يقال هذا مثل ذاك، لأن المسألة ليست بحساب مضبوط كذا وكذا بالمئة وكذا وكذا بالمئة، هذا أذكره للتقريب، الأمر كثرة خارجية على ألسن أهل العرف والمحاورة، هذه لا أحد يمكن أن يضبطها بنسب هذه الدقة، ولكن تلحظ على التقريب. فهذا الذي نسميه 45 هنا و55 هناك، هذا في الحقيقة في نظر العرف يرونهما متقاربين متساويين. إذن عندما يقول هنا إن الاستعمال في الاستحباب أكثر، يريد مثل هذه الكثرة، أكثر بقليل، لا ينافي كثرة الطرف المقابل وقدرته على منع تحقق المجاز المشهور في الاستعمال في الاستحباب. فالنتيجة أنه هناك نفى الغلبة الموجبة لتحقق المجاز المشهور، وهنا أثبت مطلق الأكثرية التي لا تبلغ حد حصول المجاز المشهور، فلا تنافي بين الأمرين. للعود إلى الوجوه، الوجه الأول دعوى الانصراف لغلبة الاستعمال، جوابه منع الصغرى ليس الاستعمال في الوجوب غالبا، بل الاستعمال في الاستحباب أيضا كثير، إن لم نقل إنه أكثر. وإن كان لو تحققت الغلبة لصح دعوى الانصراف لصحة كبرى كون غلبة الاستعمال موجبة له. الوجه الثاني غلبة وجود الوجوب، هذا رده المصنف من حيث صراحة كلامه صغروية كالوجه الأول، فقال لا غلبة وجود للوجوب في الشريعة، فإن وجود الاستحباب كثير، إن لم نقل أيضا إنه أكثر. ولعله من يدعي أن الاستعمال في الاستحباب أكثر يلزمه أن يقول إن وجود الاستحباب أكثر، لأن الاستعمال في شيء فرع وجوده. الاستعمال في الشريعة للصيغة في الاستحباب فرع وجود الاستحباب، وإذا كان الاستعمال في الاستحباب أكثر فمن البعيد أن يكون الاستعمال في الاستحباب أكثر مع كون وجوده أقل أو حتى مساويا، لأن معناه تكرار الاستعمال في المورد الواحد من الاستحباب بكثرة معينة حتى يبلغ من المجموع الذي وجوده أقل من وجود الوجوب أكثرية استعمال، وهذا عادة لا يتناسب مع الاستحباب. إن كثرة الاستعمال تكون بسبب التأكيد على أهمية المستعمل فيه أو لبيان أحكامه ونحو ذلك. ومن الواضح أن الواجبات عموما أهم من المستحبات والتأكيد فيها أولى، إلا بعض المستحبات مثلا يؤكد عليها، غسل الجمعة مثلا، نوافل يومية، نافلة الليل، لكن بشكل عام الواجبات أهم، مع أن الواجبات أيضا لا تخلو من موارد أهم تشبه هذه الموارد التي ذكرناها في المستحبات، أيضا تحتاج إلى التأكيد عليها، كالفرائض اليومية وصلة الرحم وبر الوالدين وأمثال ذلك. أما من جهة الأحكام فمن الواضح أن أحكام المستحبات أسهل، وكثير منها لا يبين له أحكام، لأن أحكامه تعلم من البيان المتقدم أو المذكور في الواجبات. يعني أن مفسدات الصوم كذا، هذا لا فرق فيه بين مستحب وواجب، نواقض الوضوء، مبطلات الصلاة وأمثال ذلك. فإذا كان الواجبات في الأهمية أهم، وفي الأحكام لها أحكام أكثر، بل هي أصل يبين فيها وقد يستغنى بالبيان فيها عن البيان في المستحبات، فلماذا يكثر استعمال الصيغة في المورد الواحد من المستحبات بأي داع، ويزيد على استعماله في المورد الواحد من الوجوب حتى يجتمع من الاستعمالات كلها في المستحبات مع قلة أو أقلية أو حتى مساواة وجودها في الخارج لوجود الواجبات، استعمالات في الاستحباب أكثر من الاستعمالات في الوجوب. فالظاهر أن من فرغ عن دعوى كون الاستعمال في الاستحباب أكثر، يلزمه الاعتراف بكون وجود الاستحباب أيضا أكثر، وهذا ليس ببعيد على من لاحظ واقع الشريعة. أحصي الواجبات وأحصي ما ورد من المستحبات وقارن. إذن لا غلبة وجودية للوجوب، بل المستحبات كثيرة إن لم نقل أكثر، ولسنا نريد أن ندعي أنها غالبة والواجبات قليلة، لكنها أكثر. هنا جواب ثاني على هذا الواجب لم يذكره المصنف بالصراحة، وهو منع الكبرى، وأنه حتى لو سلمنا غلبة وجود الوجوبات في الخارج فإن ذلك من حيث الكبرى لا يوجب الانصراف، وذلك لعين الجواب الذي يذكره عن الوجه الثالث، وهي دعوى إيجاب الأكملية للانصراف. ومن هنا أقول ما في بعض الحواشي مما يشبه الاعتراض على المصنف أنه اقتصر في الجواب على غلبة الوجود بمنع الصغرى، مع أن الأهم منه الجواب بمنع الكبرى، وأساسا غلبة الوجود لا توجب الانصراف. هذا ليس كما ينبغي لجواز أن يقال إن المصنف وكتابه مبني على الاختصار وله من الاختصارات في بعض الموارد حسب ما استخرجته ما يثير العجب، ولعل هذا منها. فالمصنف الذي حال كتابه كذلك لعله اعتمد على ما ذكره من جواب بمنع الكبرى على دعوى الأكملية وإيجابها الانصراف في فهم جواب منع الكبرى على دعوى إيجاب غلبة الوجود للانصراف، لأنه لم يقتصر في الجواب على مجرد المنع هكذا، بل بينه وأوضح وجهه بحيث يعلم منه الحال في كبرى إيجاب غلبة الوجود للانصراف. حاصل جوابه على الأكملية بعد تسليم الصغرى، ولا شك أن الوجوب طلب أكمل في طلبيته من الاستحباب، أن يقال إن الانصراف إنما يكون بنتيجة نشوء علاقة بين اللفظ والمعنى المنصرف إليه، بحيث يحصل للذهن أنس بهذا المعنى من هذا اللفظ، يأنس الذهن بإرادة هذا المعنى عند إطلاق هذا اللفظ، وهذا النحو من العلاقة لا يوجبه أكملية فرد أو غلبة وجود فرد، وإنما يوجبه تكرار الاستعمال لللفظ في هذا المعنى، كثرة حكاية هذا المعنى والدلالة عليه باللفظ حتى يقترن هذا المعنى في الذهن بهذا اللفظ، وهذا معنى أن يأنس الذهن بالمعنى من اللفظ. ابتداء إذا قيل كذا وأريد كذا مما هو ليس الموضوع له، لا يكون هناك هذا الأنس وهذا الاقتران، حتى إذا كان اللفظ مرة أخرى انصرف الذهن إلى هذا المعنى. ولكن إذا تكرر الاستعمال فيه وحكايته به حصلت هذه العلاقة وهذا التلازم، حينئذ يصبح إطلاق اللفظ كافيا في جر الذهن إلى هذا المعنى. وهذا معنى الدلالة، إحضار المعنى في الذهن باللفظ، دلالة حكاية استعمال. يصبح عندما يطلق اللفظ سببا في انصراف وانتقال الذهن إلى هذا المعنى. إذن هذا يحتاج إلى كثرة استعمال. فقط الوجه الأول يمكن فيه من حيث الكبرى أن يقال إنه كاف في إيجاب الانصراف، وأما غلبة الوجود أو الأكملية فلا، مجرد غلبة وجود من دون أن يستعمل اللفظ في المعنى أو يستعمل قليلا لا توجب حصول هذا الاقتران وهذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، وكذلك الأكملية. وفي النقد تقول لو كان غلبة الوجود أو الأكملية توجبان الانصراف لكان اللازم أنه إذا قيل في العراق مثلا ائتني بالماء أن ينصرف اللفظ إلى ماء الفرات، لأن الغالب وجوده من الماء هناك وماء الفرات مثلا، وإن لم يكن لفظ الماء يستعمل فيه بشكل أكبر وأغلب، يستعمل فيه وبغيره على حد سواء، وهذا كما ترى. الآن اسأل أهل العراق، إذا قيل ائتنا بالماء لنشرب هل يتوهم أحد منهم أنه لابد أن تأتي به ماء فراتية؟ فلا تقول لي كل الماء فراتي، حتى هذا الذي يجر بالأنابيب. بغض النظر عن هذه الجهة، لا يجيء في ذهن أحد هذا، يذهب إلى أي ماء ولا يسأل عنه، يأتي به وانتهى الأمر. وفي الأكملية لو كانت موجبة للانصراف لكان اللازم أنه إذا قيل أكرم العالم أو احترم الإنسان أن ينصرف ذلك إلى خصوص العلماء المراجع مثلا، بل إلى الأنبياء والأوصياء، لأنهم بالنسبة إلى أكرم العالم أكمل العلماء، وبالنسبة إلى مثل احترم الإنسان أكمل أفراد الإنسان، فيكون مثل عموم أكرم العالم أو حتى العلماء باللفظ الموضوع للعموم بالاتفاق، وهو الجمع المحلى باللام. هذا العموم في مقام البيان ومع إطلاقه وعدم تقييده بشيء ينزل على أقل القليل من أفراد الإنسان والعالم مثلا، وهم الأنبياء والأوصياء. لا تقول هؤلاء 124,000 نبيا فضلا عن الأوصياء. وفي رواية 300,000 نبي، وكل نبي له وصي أو أكثر، فهؤلاء ليسوا بقلة. نقول مقصود القلة بالقياس إلى بني الإنسان إذا أريد العموم في كل الأزمان، وإذا أريد في العصر الواحد ففي العصر الواحد يكون نبي أو أكثر، ويكون وصي أو أكثر، أعداد قليلة جدا لا تقاس بأعداد بقية الناس. على كل هذا كما ترى، بغض النظر عن القلة والكثرة وحمل العام أو المطلق على هذه الأفراد أو لا، إرادة خصوص هؤلاء من مثل أكرم العالم أو الإنسان لا يمكن أن يلتزم ويقبل به أحد، وهذا نشأ من القول بإيجاب الأكملية للإنصراف، فيكون إيجابه له باطلا. إذا لم نقل بوضع الصيغة للوجوب، فلا نقول إن لها ظهورا فيه من جهة هذه الوجوه الثلاثة ودعوى الانصراف بهذا الوجه، بواحد من هذه الوجوه. لكن يمكن دعوى ظهورها في الوجوب عند الإطلاق بوجه آخر يعتمد على مقدمات الحكمة. نقول فيه إن المفروض أن المتكلم الذي تلفظ بالصيغة فقال افعل كذا هو في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان فلا بد أن يكون مراده من هذه الصيغة هو الطلب الوجوبي. توضيح ذلك أن الصيغة بحسب الفرد تدل على أصل الطلب بلا ريب، لأنه الكلام فعلا على تقدير عدم القول بوضعها للوجوب، وليكن لا أدري لأي شيء وضعت، هكذا المفروض، إذ لو كنت أدري أنها وضعت مثلا للاستحباب كنت أقول عند عدم القرينة هي ظاهرة فيه، ودعوى الانصراف إلى الوجوب عرفت ما فيها. كذلك إذا كنت أقول موضوع للقدر المشترك بينهما كنت أقول فعلا تدل على أصل الطلب ولا يتعين شيء هذا أو ذاك، ويبقى السؤال من حيث الوضع لا يتعين شيء، لكن هل يتعين الوجوب من جهة انصراف أو لا، وقد عرفت حال الانصراف. على كل حال عندما أنفي الوضع للوجوب فالصيغة فعلا إما لأنها واقعا موضوعة للطلب الاستحبابي أو للقدر المشترك من الطلب الجامع بين الاستحباب والوجوب، فهي فعلا تدل عليه. أصل الطلب منها على كل حال مهما كان الموضوع له واقعا محرز، هذا أمر وجداني لا يشكك فيه أحد. إذا سمعت شخصا يقول لآخر افعل كذا وكان ممن له الطلب، تقول طلب منه بلا إشكال. يبقى أنه وجوب أو ندب، هذا الذي لا نعرفه ونحن بصدد تشخيصه. إذن أصل دلالة الصيغة على الوجوب على الطلب متيقن. حينئذ نقول إذا فرغنا عن دلالتها على أصل الطلب المحتمل في نفسه للوجوبي وللندبي، فإنه يتعين في مقام البيان والإطلاق حملها على الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب طلب بخصوصية الشدة، بمعنى أن إذا أردنا أن نحلله نقول إن جنسه الجامع بينه وبين الندب هو الطلب، وكذلك فصله المختص به هو الطلب، ليس له فصل من خارجه، لأن تميزه عن مقابله وهو الاستحباب هو في شدة الطلب فيه وليس في شيء خارج عن الطلب. فالوجوب طلب شديد، وما به اشتراكه مع الندب وهو طلبيته هو عينه ما به امتيازه عنه، لأنه إنما يمتاز في هذه الطلبية الخاصة الشديدة، فما به تمايزه عين ما به اشتراكه، جنسه وفصله من شيء واحد وهو الطلب. أما الاستحباب فهو طلب وجنسه الطلب وبه يشترك مع الوجوب، لكن فصله ليس من سنخ الطلب، إذ فصله الذي به يمتاز عن الوجوب كونه معه إذن في الترك أو عدم منع من الترك. هذا الترديد لأقول يمكن أن تبين هذا الفصل الذي به الامتياز بأمر وجودي هو الإذن في الترك، أو بأمر عدمي عدم المنع من الترك. المهم أنه على التقديرين هناك في هذا الطلب الخاص الندبي في واقع خصوصية في المعنى زائدة على أصل معنى الطلب، خصوصية الإذن أو عدم المنع موجودة فيه في معناه، أما الطلب الوجوبي فليس في معناه شيء سوى الطلب وتميزه بشدته فقط. فالوجوب طلب كله، أما الندب فطلب بخصوصية أخرى من غير الطلب، الإذن في الترك أو عدم المنع منه. هكذا ثبوتا في مقام الإثبات، إذا أردت أن تبين الاستحباب وهذه ضابطة عامة نقول فيها كلما كان في المعنى ثبوتا خصوصية زائدة احتاجت إلى مؤونة وبيان زائد في مقام الإثبات والدلالة. فالاستحباب لا يكفي في إيصاله وبيان الاعتماد على ما تدل عليه الصيغة بصرف النظر عن أي قرينة أخرى وهو أصل الطلب، لأن فيه خصوصية من غير الطلب، وما يدل على الطلب فقط لا يفي ببيانه مع خصوصيته الخارجة عن الطلب. بخلاف الوجوب فإنه كله طلب وليس معه شيء غير الطلب، فيمكن في مقام البيان الاقتصار في إيصاله على ما يدل على الطلب. بناء على هذا، إذا كان في مقام البيان كما فرضنا واستعمل الصيغة وأطلق ولم يقرن بها ما يدل على إرادة الندب، من مثل أن يقول تفعل أو افعل بالصيغة، صيغة الأمر، أحب إلي، أو افعل إن شئت، مما يدل على خصوصية جواز الترك، إن لم يقل مثل ذلك ومع ذلك كان مريدا في الواقع للاستحباب، كان ناقضا لغرضه، مخلا بمراده، لأنه مع عدم أي قرينة أخرى ليس هنا إلا الدلالة على الطلب وحده، والاستحباب ليس طلبا وحده ولا هو قريب من معنى الصيغة في المقام الذي هو الطلب وحده من جهة اشتمالي على الخصوصية الزائدة، بخلاف ما لو أراد الوجوب فإنه من حيث كونه طلبا وحده مجردا عن أي خصوصية خارجة عن معنى الطلب كان شبيها بالمعنى المستفاد من الصيغة في المقام وقريبا منه ومناسبا له، وكان حمله عليه عند التجرد عن القرينة ممكنة، ولا يعد المقتصر عليه على الدلالة على الطلب في مقام البيان في إفادة إرادته للوجوبي، لا يعد ناقضا لغرضه ومخلا بمراده. ثم أمر بالفهم، ولعله الإشارة إلى أن هذا النحو من التمييز بين الوجوب وبين الندب ثبوتان وبتبعه إثباتان مبني على ملاحظة دقيقة لا يفهمها إلا العلماء وأهل الفن، ولا يفهمها عامة أهل عرف المحاورة والخطابات الشرعية، تنزل على المتفهم في العرف العام، لأن كل الخطابات ومنها الشرعية تنزل على ذلك. فهذا الوجه وإن كان في نفسه وفي واقعه حسنا، إلا أنه غير مناسب لضوابط المحاورة العامة. لعل الأمر بالفهم للإشارة إلى مثل هذا. في المبحث الخامس يتعرض لما يعرف بالتعبد والتوصل، والسؤال فيه لبيان أو عن بيان الأصل في الأوامر. هل الأصل في الأوامر أن تكون تعبدية أو توصلية؟ ولو الأصل هو كذا أو كذا، ولو من جهة ما يقتضيه الإطلاق، وقولي ولو من جهة ما يقتضيه الإطلاق للإشارة إلى أن الأصل قد يقال مثلا هو التعبدية لأدلة خاصة تدل على أن كل الأوامر في الشريعة بشكل عام صادرة على وجه التعبد، طبعا إلا ما أخرجه الدليل. فالبحث لا يختص بكونه عن الدليل الخاص على التعبدية أو التوصلية، إن كان من دليل كذلك فبها كما سننبه، وإلا فعمدته على لحاظ هذه الجهة، وأنه عند الإطلاق هل يقتضي التوصلية أو التعبدية. معنى التعبدية كون متعلق الأمر ذا غرض قربي، عبادي تعبدي قربي، لا يتحقق إلا بإتيان هذا المتعلق على وجه القربة، ولا يسقط أمره إلا بذلك. ويقابل التوصلية وهي بخلافه، وكون المتعلق ذا غرض غير قربي يتحقق هذا الغرض بإيجاد المتعلق كيفما كان ولو من دون قصد القربة. بالمثال نقول مثل دفن الميت المأمور به الواجب توصلي، على معنى أن دفن الميت المتعلق للأمر غرضه غير قربي، غرضه مواراة الميت من جهة فيها حفظ له من الهتك، تصور ميت ملقى في الشارع دائما حتى يتعفن أو يأكله الحيوان، ففي نوع هتك ورائحته مثلا تؤذي الناس، فمن جهة يحفظ ويصان هو، ومن جهة يحفظ الناس أيضا من منظره ورائحته وهكذا، كان ذلك بقربة أو لا، المهم أن يوارى. فإذا ووري ولولا عن قربة تحقق الغرض وسقط الأمر. نعم حصول الامتثال بفعله الذي يترتب عليه الثواب هذا لا يكون إلا إذا قصد به القربة، بأن يقول أنا أدفن هذا الميت قربة إلى الله لأن الله تعالى أمر. غالبا أنتم عندما تفعلون الواجبات حتى التوصلية تنبعثون فيها عن أمر المولى لله لأنه أمر الله به إطاعة له، غالبا هكذا. لكن المقصود القاعدة فيه أن التوصلي يتحقق غرضه كيفما كان، دفن الميت حتى لو لم يقصد به القربة يتحقق ما هو الوظيفة ويسقط الأمر، وإنما يتوقف على قصد القربة به ترتب الثواب. وهذا بخلاف مثل الصلاة، الصلاة غرضها عبادي تعبدي قربي، الصلاة معراج المؤمن، اتصور أن يعرج المؤمن إلى ربه من دون تقرب، كيف يعني؟ هو العروج إليه عبارة أخرى عن الاقتراب منه تعالى، هذا القرب المعنوي، هذا كيف يكون بلا قصده وقصد أمره وقصد وجهه تعالى والقربة إليه بالعمل. فغرضها غرض عبادي قربي لا يتحقق إلا بإتيانها عن قربة، ولا يسقط أمرها إلا إذا أتي بها كذلك. وسقوط الأمر ملازم للامتثال هنا، تمتثل تقصد القربة تكون مطيعا، يسقط الأمر وتستحق الثواب جميعا، من دونه لا ثواب ولا حتى سقط الأمر ولا أديت الوظيفة. وإذا خرج الوقت كذلك تكون معاقبة. هذا معنى تعبدي وتوصلي. البحث هنا فيما هو الأصل كما أشرت قبل قليل إنما هو بعد الفراغ عن عدم وجود أدلة اجتهادية خاصة تدل على أحد الأمرين، وأما مع وجود أدلة كذلك فهي المقدمة ولا يبحث عما يقتضيه الإطلاق في الأوامر، ويكون نسبة الدليل الاجتهاد الخاص الدال على أحد الأمرين من التعبدية أو التوصلية إلى الإطلاق كنسبة المقيد إلى المطلق، تقييد إلى الإطلاق. كيف يقدم التقييد والمقيد على الإطلاق والمطلق؟ بنفس النكتة. تقول إطلاق الأوامر يقتضي كذا، قل نعم لكن عندي أدلة خاصة دلت على كذا، ويؤخذ بها سواء وافقت ما يقتضيه الإطلاق أم خالفت، لأنه مع وجود الدال على التقييد لا معنى للأخذ بمقتضى الإطلاق. وهذا من قبيل ما يدعى من أن الأصل التعبدية لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بدعوى أن المستفاد من الآية أن كل أمر صدر منا في هذه الشريعة إنما كان الغرض منه أن يعبدوا الله مخلصين، قاعدة عامة. فالأوامر على العموم تعبدية إلا ما أخرجه الدليل ودل على أنه توصلي، فعند الشك في أمر أنه تعبدي أو توصلي يتمسك بهذا العموم. ونحو هذه الآية آيات أخرى يمكن أن يستفاد منها نفس هذا الكلام، مثل قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا، يلخص التكليف كله بهذا مثلا، وإلا فدلالة الأولى على الحصر وما أمروا إلا أوضح وأقوى. هنا يقول قل إني أمرت، جيد، يعني في الجملة أمرت يصدق أن أعبد الله مخلصا، في غير موارد لا مؤمر أنا أعبد الله، أمر بشيء آخر، لكن كأن هذا يلخص كل التكليف، كل هذه الشريعة. هذا التكليف عبارة عن هذا، أمرت وكلفت لأعبد الله مخلصا. فالأوامر كلها تعبدية إلا ما أخرجه الدليل الخاص. إذا تم مثل هذا قلت لا معنى للبحث في مقتضى الإطلاق، ولا بد من الأخذ بمقتضى هذا الدليل. وأما إذا لم يتم فحينئذ يقع السؤال عن الإطلاق. بقية البحث تأتي. قال المبحث الرابع أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، هل لا تكون ظاهرة في الوجوب أيضا كما لم تكن حقيقة وموضوعة، أو تكون ظاهرة وإن لم تكن موضوعة؟ قيل بظهورها فيه، إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو لأكمليته، والكل كما ترى ضرورة أن الاستعمال في الندب هذا جواب على الأول، وكذا وجود الندب هذا جواب على الثاني. ليس بأقل، لو لم يكن بأكثر. قلت في الأول يسلم الكبرى، في الثاني الكبرى ممنوعة، الغلبة في الوجود لا توجب انصراف، لم يذكروا بالصراحة، لكن انظر ماذا قال. وأما الأكملية فغير موجب للظهور، هي مسلمة صغرا لكنها لا توجب الظهور من حيث الكبرى. لماذا؟ إذ الظهور لا يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى. ما أدري كيف اللفظ يأنس بالمعنى، المقصود أنس الذهن بالمعنى من اللفظ، واضح؟ بحيث يصير اللفظ وجها للمعنى حاكيا عن قالبا له، شبيه قالبيته من جهة الوضع لكن من دون وضع هنا. ومجرد الأكملية لا يجب كما لا يخفى. عين هذا الكلام طبقه أين؟ في غلبة الوجود، لأنه هذا لا يحدث، هذا النوع من العلاقة لا يحدث إلا من الاستعمال، نكتته معه. من دون استعمال مجرد أكملية لا توجب، طب مجرد غلبة ثم ماذا؟ أيضا لا توجب. نعم، بهذا البيان فيما كان الآمر بصدد البيان، فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، فإن الندب كأنه بل التعبير بكأنه، كأنه لأجل أن ما ذكرناه في بيان الفرق بينهما هو أمر أو مبني على أمر تحليلي. إذا جئنا نحلل في الوجوب وفي الندب نقول هذا جنسه كذا وفصله منه، لكن هذا جنسه كذا وله فصل آخر وجودي أو عدمي. والحقيقة أنه يمكن أن يقال كلاهما بسيط، فالوجوب طلب شديد والاستحباب طلب ضعيف ليس لهما جزء آخر، هذا طلب وذاك طلب، الاختلاف فقط بالشدة والضعف. بالتحليل نحلل هذا الضعف في الاستحباب مثلا إلى إذن في الترك أو عدم منع من الترك. تشكيك في معنى الطلب، الآن نتحدث عن خصوصيات وجوب وندب، فيمكن أن يرجع إلى هذا. على كلين ليس هنا من تركيب، وهذا مجرد تحليل ذهني، وأما الواقع فهو أن الاستحباب مثلا أمر بسيط، هو عبارة عن الطلب الخاص الضعيف. إذا كان هكذا يمكن حينئذ أن يقال كل هذا الوجه ليس كما ينبغي في نفسه وواقعه، مبني على التحليل ليس حقيقيا بهذا الشكل. لعله من هذه الجهة يعبر بأنه كأنه يحتاج إلى مؤونة، وإلا إذا أردت أن ألاحظ البساطة فيهما فأقول هذا طلب وذاك طلب، وكلاهما مناسب في مقام البيان مع الطلب المفهوم من الصيغة جزما في مقام البيان. يمكن كلاهما من هذه الجهة مناسب، لكن بالتحليل نجد أن الاستحباب في هذه الخصوصية لعله من هذه الجهة. كيف ما كان، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد. طلب مطلق كله. فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق أي المستعمل في مقام البيان كاف في بيان الوجوب. فافهم، قلت لك وجه فافهم، والحمد لله رب العالمين.